نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الحج: باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا ابن جريج قال حدثنا محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعة وبذي الحليفة ركعتين، ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهل. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، قال: وأحسبه بات بها حتى أصبح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح. قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام: النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة، صلى بها الظهر أربعا ثم خرج، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بقي من العصر إلى الظهر من الغد، بات بذي الحليفة عليه الصلاة والسلام حتى أصبح. ظهر الحديث أنه أحرم صباحا، لكن الرواية الأخرى بينت أنه أحرم بعد الظهر، كما جاء في الصحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيسر ثم أهل. هذا واضح أنه أهل بعد الظهر. فإن قال ما هي الحكمة من بقائه عليه الصلاة والسلام في الميقات إلى الغد؟ ظاهر النصوص أنه ينتظر ماذا يأمره به ربه عز وجل، فإنه قدم عليه الصلاة والسلام فانتظر ما يأتيه من ربه جل وعلا، هل يحرم بحج، هل يحرم بعمرة، هل يحرم بقران، فصار ينتظر عليه الصلاة والسلام حتى أتاه آت من ربه، كما تقدم في حديث عمر رضي الله عنه قال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فحج قارنا عليه الصلاة والسلام. الحافظ ذكر قال أنه يسن أن يبيت، يعني من خرج معه جماعة كثيرة فيسن أن يبيت قرب البلد من أجل أن يستدرك من فاته شيء من حاجاته، يعني يستدركه عن قرب، لكن الله أعلم هل هذا مقصود أم لا. المهم أنه عليه الصلاة والسلام قدم الميقات فانتظر ما يأمره به ربه جل وعلا من أي أنواع الأنساك، فبات حتى جاءه جبريل عليه السلام وأمره أن يحرم بحجة بعمرة وحجة. أما من خرج يريد الحج والعمرة فلا يظهر أنه يسن أن يبيت في الميقات، إذا وصل الميقات وافق صلاة المفروضة فإنه يصليها ثم يحرم بعدها، هذه السنة، وإن لم يوافق فريضة فإنه يعني ذو الحليفة محل نظر، هل يقال إنه يصلي نافلة أخذا بعموم الحديث صلي في هذا الوادي المبارك يرجو بركة هذا الوادي لما فيه من البركة، أو أنه لا يصلي، يعني محل نظر، إن صلى فالأمر واسع، صلى نافلة قدم الضحى أو بعد بين المغرب والعشاء وقد صلى مثلا قبل ذلك، يعني ما وافق فريضة صلى المغرب قبل الميقات ثم قدم أو بعد العشاء، المهم أنه إذا قدم في غير، يعني إذا قدم الميقات ولم يوافق فريضة وليس في وقت نهي، فهل يشرع يصلي لبركة المكان أو يقال أنه لا صلاة لأن الإحرام ليس له صلاة خاصة؟ هذا معنى تقدم أن الإحرام ليس له صلاة خاصة، يعني نفس الإحرام يسن أن يكون بعد نافلة، لا ليس عليه دليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بعد فريضة ولم يأمر من أراد الإحرام أن يصلي نافلة، وقال صلي في هذا الوادي هذا محتمل، يعني ظاهر السنة أن المراد الصلاة صلاة الفريضة كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام، كما فسره عليه الصلاة والسلام، فإن فسر هذا الأمر بفعله فصلى الفريضة ولم يصلي نافلة، لأنه كان يقصر عليه الصلاة والسلام ولم يكن يصلي النوافل إلا ركعتي الفجر، لكن صلى بعد الظهر صلى الفريضة ركعتين ثم أحرم بعدها. لكن لو قال قائل أنا أريد أن أصلي في هذا الوادي المبارك أرجو بركة هذا المكان، يقول لا مانع، الأمر في هذا واسع إن شاء الله. فلما ركب راحلته وسرت به أهل، تقدم أنه أهل بعدما ركب عليه الصلاة والسلام وأهل ثانية بعدما استوت على البيداء، لكن كونه أهل بعد الصلاة هذا ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنه عند أبي داود لكن فيه ضعف. لكن يقال لو أهل أحد بعد الصلاة قبل أن يركب راحلته فلا بأس، ما في معنى، الأمر واسع ما دام أنه في الميقات فله أن يهل متى شاء، لكن الأفضل أن يكون عند إرادة السير، لأنه قد ينسى شيئا مثل الطيب ونحو ذلك فيحتاج إليه، فإذا أراد أن يسير وانتهى فإن يركب راحلته فإنه يستقبل القبلة كما سيأتي ويلبي ويتوجه ويسير. لا ظاهر أنه في المكان، لأنه طاف على النساء عليه الصلاة والسلام ثم اغتسل ثم أحرم. ما هو أظن محمد انطلق من المدينة يعني من الميقات، ولا فإنه عليه الصلاة والسلام قدم الميقات ونزل به صلى به العصر وأبات وجام الدار على نسائه، فيبعد أنه فعل هذا وقد لبس الحرام، الظاهر أنه وصل وبقي فيه وطاف على نسائه ثم اغتسل ثم أحرم، هذا الظاهر.
لكن هي بالأرضية هي ألبستهم،
محتمل على أنه إزار ورداء، لكن ذكره عند في مناسبة الإحرام الظاهر أنه يفهم منه أنه لباس الإحرام الخاص،
لأنه قال حتى فأصبح بذي الحليفة
انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدان ولبس إزاره ورداءه وصار فلم يعن شيء من فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته. على كل حال حديث محتمل، يعني هذا اللفظ حديث ابن عباس محتمل ليس ظاهرا أو صريحا في أنه لبس الإزار ورداء الذي لباس الإحرام بالمدينة، يعني محتمل، ولبسه في المدينة أو في الميقات لا ترتب عليه شيء، سواء كذا أو كذا ما ترتب عليه شيء.
باب رفع الصوت بالإهلال. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا.
يعني هذا يدل على أن السنة رفع الصوت بالتلبية ما أمكن بدون أن يشق على نفسه، لكن ما أمكن بدون مشقة فهذا هو الأفضل، فهذا فعل الصحابة رضي الله عنه كما قال أنس رضي الله عنه سمعتهم يصرخون، صراخ ورفع الصوت جدا، صرخ رفع صوته عاليا، يصرخون بهما جميعا، يعني هذا محمول على من أهل بحج وعمرة فإنه يصرخ بهما جميعا، لبيك حجا أو عمرة وحجا، ويحتمل أن يصرخون بهما جميعا، يعني هذا يصرخ بحج وهذا يصرخ بعمرة، يصرخ هذا ولو لم يكن يعني هذا توزيع على سبيل التوزيع على الأفراد، هذا يصرخ بحج هذا يصرخ بعمرة، فيصدق على المجموع أنهم يصرخون بهما بعضهم بكذا بعضهم بكذا. ورد الحديث يدل على فضل رفع الصوت بالتلبية رحمك الله، فإنه جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الحج العج والثج. العج هو رفع الصوت والتلبية. أفضل الحج العج والثج. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن رفع الصوت من أفضل أعمال الحج، رفع الصوت والتلبية. وجاء أيضا في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وذكر الحافظ قال جاء عند ابن أبي شيبة بسند صحيح أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرفعون أصواتهم حتى بحت حلوقهم، يعني لأنهم أن الطريق طويل فبقوا أياما وهم يرفعون أصواتهم حتى بحت حلوقهم. فينبغي الإنسان أن يرفع صوته بالتلبية ما استطاع بدون أن يكون عليه حرج أو مشقة. ولا ينبغي التلبية الجماعية التي يفعلها كثير من الناس، يلبي واحد ويرددون خلفه، هذا ما له أصل. هذا يكون مثل الإنشاد كإنشاد الشعر يجتمعون عليه، ولا يقال أن كل يلبي، يعني عبادة بين العبد وبين ربه، يلبي بينه وبين ربه، لا حاجة أن يقودهم واحد ويرددون خلفه، يعني كل يلبي بمفرده ولا علاقة له بالآخر. هذا بالنسبة للرجال. أما النساء فإن المرأة لا تجهر بالتلبية إذا كان حولها رجال أجانب، فإنها تلبي بقدر ما تسمع نفسها ومن حولها، لكن على وجه لا يسمعه الرجال الأجانب خشية الفتنة. المرأة ليست ممن يشرع له رفع الصوت.
باب التلبية. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة رضي الله عنها قالت إني لا أعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك. تابعه أبو معاوية عن الأعمش وقال شعبة أخبرنا سليمان قال سمعت خيثمة عن أبي عطية قال سمعت عائشة رضي الله عنها.
باب التلبية. هذه تلبية النبي عليه الصلاة والسلام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والتلبية معناها إجابة دعوة إبراهيم عليه السلام، فإن الله تبارك وتعالى أمره أن يؤذن بالناس بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وأذن أذن بالناس وأذن في الناس بالحج. هذه دعوة من الله تبارك وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام، فكل من وفقه الله وهداه فإنه يجيب تلك الدعوة، لأنها دعوة من الله، المبلغ إبراهيم عليه السلام والداعي هو رب العالمين تبارك وتعالى. فمن كتب الله له السعادة والتوفيق فإنه يلبي تلك الدعوة، يقول لبيك. لبيك هذه كلمة إجابة ليست خاصة بالحج، لكن صارت شعارا على الحج والعمرة، وإلا فهي كلمة إجابة تقال في الحج وفي غيره، كما جاء في الصحيحين حديث ابن سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ينادي الله تعالى يوم القيامة يا آدم فيقول: لبيك وسعديك والخير كله في يديك. فهذا الآن في غير الحج، ينادي الله تعالى آدم يوم القيامة فيجيب آدم عليه السلام فيقول: لبيك وسعديك. فلبيك هذه كلمة إجابة، إذا دعاك شخص أقول لبيك يعني أجبتك. ومعنى وأيضا جاء عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بلالا مرة في سفر، قال يا بلال، فقال لبيك وسعديك، أو قال لبيك. فلبيك هذه كلمة إجابة تقال في الحج وفي غيره، فمعنى لبيك أجبتك، كلمة إجابة. ومعناها خاص، معناها قال العلماء مأخوذة من لبى بالمكان إذا أقام به، فمعناه لبيك، يعني لبيك الآن فيها تكرار. الأصل المفرد لبى، لبى بدون ألف، باء مشددة، لبى بالمكان إذا أقام فيه. وجاءت بلفظ التثنية يراد بها التكثير، لبيك أي أجبتك إجابة بعد إجابة وبلا عدد وبلا نهاية، وليس المراد بها التثنية لكن المراد بها التكثير، كما في قوله تعالى فارجع البصر كرتين، ليس المراد به مرتين، كرتين يعني المراد التكثير، كرة بعد كرة. فهذه يقول العلماء إنها ملحقة بالمثنى لأنه لا يراد بها التثنية لما يراد بها التكثير. إذا معناها أجبتك لبيك ذكرها بالتثنية ليدل على أنه يجيب إجابة دائمة، إجابة مستمرة طوال عمره ما عاش، وأنه يجيب ربه جل وعلا كلما دعاه وكلما أمره، فهي ملحق المثنى يراد بها التكثير، وهي منصوبة على المصدر أجبتك إجابتين، فهي منصوبة على المصدر وهي منصوبة بالياء لأنها ملحقة بالمثنى. لبيك اللهم أصلها يا الله، ثم عاد ثانية لبيك تأكيد، ثم عاد ثالثة لبيك لا شريك لك، هذا إظهار التوحيد يعني أجيبك وحدك لا أجيب غيرك، خلافا لتلبية المشركين الذين كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، إلا شريكا واحدا هو لك تملكه وما ملك. وكان عليه الصلاة والسلام إذا سمعوا يلبون قبل الهجرة إذا قالوا لبيك لا شريك لك قال ويلكم قد يعني قد حققتم التوحيد فقفوا، ثم يزيدون إلا شريكا واحدا هو لك تملكه وما ملك. هذه تلبية الشركية وهذه تلبية التوحيد. فنرى أن هذه اللفظة مكررة مرارا كثيرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وكررت أربع مرات إن الحمد والنعمة، يبين إن الحمد أي الحمد كله لله جل وعلا لأنه هو المنعم في الحقيقة، وأما ما عدا فإنه سبب، وإلا فالمنعم هو الله. فالحمد هذه الاستغراق يعني جميع أنواع الحمد والمحامد كلها لله، ومن حمد فهو يحمد حمد وسيلة فيعود الحمد إلى الله، لأنه مثلا هذا الشخص الذي كان سببا في وصول خير إليك هذا سبب الله تعالى هو الذي هيئه، فإذا حمدت هذا السبب فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وهو الذي أجر الخير على يديه، فيعود الحمد إلى الخالق وإلى المسبب. فكل حمد إذن ينتهي إلى الله، فلا يخرج الحمد عن الله جل وعلا لأن السبب المحمود، لأنه يجوز حمد بل يشرح حمد المخلوقين، من أجر الله على يديه خيرا فإنه يحمد، والنبي عليه الصلاة والسلام اسمه محمد، فالحمد لمن أسدى معروفا مشروع بل قد يصل للوجوب، لكن هذا السبب الله خالقه، فإذا حمدت هذا السبب فأنت تحمد في الحقيقة أيضا خالق هذا السبب ومجري الخير على يديه، فيعود الحمد لله جل وعلا. إن الحمد هذه الاستغراق، إن الحمد كله يرجع إلى الله جل وعلا، والنعمة كذلك، فالنعمة إذا جاءتك من سبب فالمنعم في الحقيقة هو الذي خلق السبب والذي أجر النعمة على يديه، والنعمة لك والملك، الله تعالى يملك كل شيء فهو المستحق للحمد والعبادة وحده لا شريك له، ثم ختم بالتوحيد لا شريك لك. هذا أكمل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام واختلف العلماء فيما زاد على ذلك، هل يشرع أن يزيد أم لا. الصواب والوسط أنه يقال الزيادة مباحة، ليست مستحبة وليست منهيا عنها، لأن الصحابة كانوا يزيدون ولم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، فإن زاد فلا بأس وإن اقتصر فهو أفضل. لو كانوا يزيدون لبيك وسعديك والرغباء إليك والعمل، وبعضهم قال لبيك ذا المعارج وما لبيك تعبدا، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. على كل حال من زاد فلا مانع، من زاد كلمات طيبة وليس بها محظور فلا مانع، هذا على سبيل الإباحة. والأفضل أن يقتصر على تلبية النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء عنه عليه الصلاة والسلام عند ابن ماجه أنه قال لبيك إله الحق، هذه ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام.
باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعة والعصر بالحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما، فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما، وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين. قال أبو عبد الله قال بعضهم هذا عن أيوب عن رجل عن أنس.
باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. قال أنس رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بالحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر. استوت به على البيداء، تقدم أنه أحرم عليه الصلاة والسلام عند المسجد، أنه أحرم عند المسجد، ولا يعني ابتدأ الإحرام عند المسجد، فلما استوت به على البيداء أعاده ثانية. فهذا الحديث ظاهره أنه سبح وهلل وكبر بعدما عقد الإحرام، قال لبيك عمرة وحجا، ثم لما استوت على البيداء أعاده سبح وحمد سبحان الله والحمد لله الله أكبر لبيك عمرة وحجا. ويعني كلام الحافظ يفهم منه ذكر أن البيداء يقول طرف البيداء عند المسجد بذي الحليفة وطرفها وهي ممتدة، فيحتمل أيضا أنه سبح وهلل وكبر، سبح وحمد وكبر قبل أن يحرم على ظاهر ما بوب المؤلف، باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال. ويحتمل أنه قبل الإهلال الأول، ويحتمل أنه قبل الإهلال الثاني. وعلى كل حال الأمر في هذا واسع، أنه يعني يسن الإنسان أن يجمع بين التلبية وبين التسبيح والتحميد والتكبير، الأمر في هذا واسع.
قال رحمه الله
أما ذبح كبشين هذا محمول على أن ذبحه في عام آخر وليس في نفس السنة التي حج فيها عليه الصلاة والسلام، لأن أنس يروي هذا، وهذا يعني مجموع ما فعله عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم أن يكون في سنة واحدة، لأنه في حجته عليه الصلاة والسلام كان بمكة وذبح 100 بدنة بمكة، ولم يذبح شيئا بالمدينة، هذا محمول على أنه ضحى بالمدينة في سنة لم يحج فيها. أما في السنة التي حج فيها فإنه اقتصر على ذبح الهدي ذبح البدن.
قال رحمه الله باب من أهل حين استوت به راحلته. حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة.
يعني تقدم أنه لو أهل قبل أن يركب فلا مانع، ما دام أنه في الميقات فله أن يهل في أي مكان، سواء في الأرض ولا على الراحلة المهم لا تجاوز الميقات إلا بإهلال، لكن الأفضل أن يؤخر حتى يركب، إذا ركب سيارته أراد أن يمشي يهل ثم يمشي.
باب الإهلال مستقبل القبلة. وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ المحرم ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح، فإذا صلى الغداة اغتسل. وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. تابعه إسماعيل عن أيوب في الغسل. حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا فليح عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة الدهن بدهن ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد الحليفة فيصلي، ثم يركب وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.
فالإهلال مستقبل القبلة، يعني ابن عمر رضي الله عنه فعل هذا ونسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله يعني زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، زعم هذه تطلق، يعني العرب يطلقونها إطلاقين، يطلقون الإطلاق المشهور على الكذب زعم فلان إذا أراد أن يكذبه، ويطلقون أحيانا زعم أي قال، وليس المراد به التكذيب، وهذا يرجع فيه إلى السياق والقرائن، فهم يستعملونها في هذا وهذا، لكن الغالب أن الزعم يطلق على الكلام الذي يريد المتكلم إبطاله وتكذيبه، يقول زعم فلان كذا وهو يعني يريد إبطال هذا الكلام، كما قال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، وهي في القرآن كثيرة تطلق على الكلام الباطل، لكن تأتي أحيانا يقول زعم فلان كذا وكذا يعني قال، وليس المراد تكذيب، مثل ما جاء هنا في هذا الحديث وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. يعني الأصل أن الراوي إذا فعل فعلا كثيرة ثم نسبها إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنها تكون منسوبة في حكم المرفوع، إلا إذا دل دليل من خارج على أن أحد هذه الأفعال لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام فيقال النسبة للمجموع ولو تخلف بعض الأفراد، لكن ما يخرج فرد إلا بدليل. مثلا عندنا قول أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا القول قول أبي هريرة لا يدل على رفع القراءة بسم الله، أنه قال يمكن أن يصدق أن أشبهكم صلاة برسول الله عليه الصلاة والسلام بالجملة، ولا يلزم أن يكون كل فعل أو قول قد قاله وفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه خرج هذا بدليل وهو حديث أنس رضي الله عنه صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نقول يمكن أن يجمع أفعالا أو أقوالا ينسبها للنبي عليه الصلاة والسلام وبعضها من اجتهاده، وهو يريد يعني الغالب، أنه الغالب يذكر مجموعة من الأفعال والأقوال ينسبها، ويريد أن الغالب غالب هذه قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله أو قاله، وبعضها لم يفعله، يقول هذا ما فيه يعني إشكال، ولا قلنا يقال للراوي أنه يعني كيف نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يفعله، لا يقال هذا على سبيل الغالب الأغلب، لكن المقصود أن هذا لا يخرج إلا بدليل، فزعم أن شيئا من هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام فعليه الدليل. لأن العلماء مختلفون في قطع التلبية في العمرة، هل يقطعها إذا دخل الحرم أو يقطعها إذا دخل المسجد أو يقطعها إذا شرع بالطواف، على أقوال. ورد حديث عند الترمذي أنه يقطعها إذا بدأ بالطواف، لكن الحديث فيه ضعف. فظاهر هذا الحديث أنه تقطع، أن التلبية تقطع إذا دخل الحرم أو حتى يبلغ المحرم. اللفظ المشهور حتى بلغ أدنى الحل أو أدنى الحرم، حتى إذا دخل أدنى الحرم، في بعض إذا دخل الحرم. كلكم عندكم المحرم الحرم، هذا المعروف. حافظ تكلم على المحرم هذه. ثم يمسك، يعني يمسك عن إيش؟ عن التلبية، أنه إذا دخل أدنى الحرم يمسك عن التلبية. يعني هذا معناه أن هذه السنة، أنه إذا دخل الحرم أمسك عن التلبية. أما الأول وهو الاستقبال القبلة عند التلبية فإنه منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال هذه السنة. والغالب أن الإنسان المتوجه إلى مكة يكون مستقبل القبلة، أنه خرج يريد مكة فهو مستقبل القبلة، الرحلة تكون مستقبلة. لكن لو قدر أن السيارة وقفت إلى خلاف القبلة فالأولى أن الأفضل والسنة أن يستقبل القبلة. هذا من جهة الدليل أنه منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أنه لبى مستقبل القبلة. ثم من جهة التعليل قالوا هو الآن يجيب، يقول لبيك إجابة، فلا ينبغي أن يجيب وهو معرض عن محل الإجابة. المحل الإجابة هو الكعبة، فكيف يقول لبيك والكعبة عن يمينه أو خلف ظهره؟ هذا ما يناسب. ما دام أنه يستجيب لهذا النداء، المحل الإجابة هي الكعبة، دعي إلى الكعبة من أجل أن يعظمها بالطواف ونحوه، فلا ينبغي أن يقول لبيك وهو وجهه إلى غير محل الإجابة. فإنه من الأدب أن يقول لبيك وهو مستقبل محل الدعوة، ليكون هذا أكبر في الإجابة، يجتمع فيها القول والفعل. نقول لبيك وهو مستقبل محل الإجابة، مستعد للشروع في تنفيذ الأمر. هذا من باب الاستحباب والكمال. حتى إذا جاء ذا طوى، يقال طوى بالضم ويقال طوى، طوى بالفتح وطوى بالضم. بئر معروف في أدنى في أول الحرم يسمى الآن الزاهر، وهو حي معروف من أحياء مكة، قالوا له حوك الله، قال له الزاهر، بات به حتى يصبح. هذا يدل على أن السنة لمن دخل مكة أن يبيت في أول الحرم حتى يصبح ثم يغتسل، وهذا محمول على أنه إذا احتاج الغسل، لأنه في الزمن السابق كان الإنسان يسير أياما في الطريق، خصوصا إذا قدم من المدينة فإنه قد يكون قد أحرم قبل 7 أيام أو قريب من هذا. طريق يستغرق 7 أيام 6 أو 8 حسب السير، وهو في وعثاء الطريق، فيكون قد شعف وثيابه اتسخت كذا، فينبغي له أن يبيت حتى يرتاح ويدخل مكة نهارا وقد استراح وبات. فما بين المبيت والكعبة لمسافة يسيرة، يصل نشيطا ويغتسل ويتنظف ويدخل في أكمل الهيئات من جهة النظافة ومن جهة الراحة، ويدخل نهارا، فإن هذا هو السنة. أما إذا كان قريب العهد بالغسل فلا حاجة أن يغتسل، لأن الغسل هنا معقول المعنى، الغسل هنا من أجل أن يدخل مكة نظيفا ويطوف بالكعبة في أكمل الأحوال. فإذا كان قد أحرم من ميقات وصل بعد ساعة أو ساعتين أو ساعات وهو نظيف قد اغتسل ولبس وتطيب، فلا يقال أنه يشرع أن يغتسل. والدخول نهارا هو السنة، ولو دخل في غير النهار فلا بأس، لأنه جاء عند النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر، كما جاء في حديث محرش الكعبي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة ليلا، اعتمر ليلا لما قسم غنائم حنين الجعرانة، أحرم من الجعرانة ودخل واعتمر ليلا ورجع وبات بالجعرانة. هذا يدل على الأمر واسع، دخل نهارا فهو الأولى والأفضل، وإن دخل ليلا أو في أي وقت فالأمر واسع. يعني ابن عمر رضي الله عنه كان لا يرى جواز استدامة الطيب، ولذلك كان يدهن بدهن ليس له رائحة، لكن تقدم أن السنة أن يطيب رأسه كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. تكلم عن المحرم ولا
ما ذكر الحرم؟
حرم
ما ذكر الحرم.
يعني الأقرب أنه الحرم، المحرم هنا ما له معنى واضح.
المحرم
يعني المحرم، الحرم يعني ما أعلم أنه يطلق على الحرم المحرم، ما مر معنا الحرم يطلق عليه المحرم، مسجد الحرام، الحرم، كلمة المحرم هذه الله أعلم ما أعرف أنها وردت، قد تكون خطأ مطبعي أو شيء. كيف؟ ما ذكر عنك تعليق عليه؟
هذه نسخة جيدة.
الحرم والمحرم. طيب إذا ثبت أنه يطلق عليها المحرم فالأمر واسع.
باب التلبية إذا انحدر في الوادي. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال أنه قال مكتوب بين عينيه كافر، فقال ابن عباس رضي الله عنهما لم أسمعه، ولكنه قال أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي.
باب التلبية إذا انحدر في الوادي. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام موسى عليه السلام وأنه لما انحدر في وادي يقال له الأزرق بعض الأودية القريبة من مكة أنه لبى له، وقد وضع أصبعي في أذنيه له جؤار أي صوت مرتفع بالتلبية مارا بهذا الوادي، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وأقره، فهذا يدل على أنه سنة لأنه شرع من قبلنا وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على أن التلبية تتأكد إذا نزل منخفضا واديا أو صعد مرتفعا، تتأكد التلبية في هذه الأحوال عند النزول أو عند الصعود. والفقهاء وسعوا الأمر في هذا وقالوا أنه تسنى التلبية عند تغير الأحوال، يعني وسعوا الدائرة، قالت تسن عند تغير الأحوال كإقبال الليل وإدبار وإقبال النهار، تلاقي الركبان بعد الصلوات ونحو ذلك من تغير الأحوال، الأمر في هذا واسع، يعني إذا لبى عند تغير الأحوال هذا طيب ما في بأس، ولو لبى دائما فإن هذه السنة، لكن يشق على الإنسان يلبي دائما، فلكن قد يعني يسكت يرتاح أو يشتغل بذكر أو قراءة، لكن إذا صعد تتأكد، إذا نزل تتأكد، إذا أقبل الليل إذا أقبل النهار إذا تلاقى الركبان إذا صلى مكتوبة بعد الصلاة ونحو ذلك من تغير الأحوال. يعني قوله عليه الصلاة والسلام كأني أنظر إليه، هذا يعني فيه يعني كيف قال عليه الصلاة والسلام كأني أنظر إليه، ذكر الحافظ احتمالين، الاحتمال الأول أنه أخبر عليه الصلاة والسلام بذلك بما فعله موسى عليه السلام في حياته، يعني هذا خبر عن موسى أنه فعل ذلك في حياته عليه السلام، قال لشدة تصديقه عليه الصلاة والسلام بالخبر كأنه ينظر إليه في الواقع. ومعلوم الإنسان إذا أخبر بشيء وصدق بالخبر تصديقا تاما كأنه ينظر إلى المخبر بعينه وإن لم تسبق له رؤية، واحد يصف لك مثلا حادث معين وصار كذا وصار كذا ويفصل ويدقق وهو ثقة تماما، فكأنك تنظر إلى ما حصل وأنت لم تسبق لك رؤية من قبل، هذا احتمال. احتمال الثاني قال لعلها رؤية منام، لأنه ورد في بعض الأحاديث في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت عيسى بن مريم يطوف بالبيت ورأيت الدجال أيضا يطوف بالبيت، رأيت يعني رؤية منام، فلا يبعد أنه رأى موسى. لكن على كل حال هذا يعني ما يلزم به لأنه ما في دليل صريح بأنه رأى موسى عليه السلام في رؤيا منام. يقول أنه سبقت له رؤيا منام فلما حج عليه الصلاة والسلام وصل إلى هذا المكان الذي رأى موسى يلبي فيه تذكر تلك الرؤية فكأنه يراه الآن. هذا على كل حال احتمال وليس عليه دليل واضح، لكن الأول هو الظاهر أنه أخبر عليه الصلاة والسلام بهذا فكأنه يراه لشدة تصديقه بالخبر. أما يعني نقول أنه رؤية منام فهذا يحتاج إلى دليل خاص.
قال رحمه الله: باب كيف تهل الحائض والنفساء أهل تكلم به واستهللنا وأهللنا لهلال وأهللنا الهلال كله من الظهور واستهل المطر خرج من السحاب وما أهل لغير الله به وهو من استهلال الصبي. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا.
كيف تهل الحائض والنفساء أهل تكلم بها؟ أهل الهلال هو رفع الصوت، أصل الهلال هو رفع الصوت. أهل بالحج رفع الصوت لافظا به. وكذلك وما واستهللنا الهلال، قالوا كان إذا رأوا الهلال رفع أصواتهم يخبرون برؤيته. واستهل المطر، قالوا يعني صوت المطر إذا نزل إلى الأرض لأنه يكون له صوت إذا وصل إلى الأرض. واستهلال الصبي، لأن الصبي إذا خرج من بطن أمه طعن الشيطان في بطنه فيرفع صوته صارخا. هذا هو الإهلال، أصل الإهلال. كذلك وما أهل لغير الله به، لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم عند الذبح. فهذا هو معنى الإهلال، هو رفع الصوت بالمذكور، هل بكذا بكذا رفع صوته به. كيف تهل الحائض؟ يعني كيف تلبي، كيف تلبي وكيف تحرم. بينت عائشة رضي الله عنها ما حصل، أن الحائض يشرع لها أن تحرم كغيرها، إذا وصلت الميقات فإنها تحرم بما شاءت من حج أو عمرة أو قران إفراد أو تمتع أو قران، فإنها تحرم بما شاءت. وليس من شرط الإحرام الطهارة من الحدث الأكبر، صح أن تحرم وهي حائض. لكن ينظر إنها هلت بعمرة فأدركها الحج وأدركها يوم عرفة ولا يمكن أن تطهر، فإنها تدخل الحج على العمرة لئلا يفوتها الحج. وأما إذا كانت تطهر فإنها تبقى على عمرتها، قدمت في اليوم الأول الثاني ويمكن أن تطهر قبل عرفة فإنها تنتظر حتى تطهر، لأنها محرمة الآن تلبست بعمرة فتنتظر. فإذا جاء اليوم التاسع ولم تطهر فإنها تدخل الحج على العمرة لئلا يفوتها الحج. قد فشكوت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: انقضي رأسك وامتشطي. هذه اللفظة أشكلت على بعض العلم، لأن المشهور عند الفقهاء أن المحرم لا يجوز له أن يرجل رأسه، لا يجوز أن يرجل رأسه يعني يمتشط بالمشط، يعني لأنه يتسبب في تساقط كثير من الشعر، وحلق الرأس حلق الشعر محرم، ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. والفقهاء لهم تشديدات فيها، هذا معروفة، يقول إذا سقط الشعر فيها دم والشعرتان فيها في الشعر فيها طعام مسكين، والشعرتان فيها طعام مسكينين، وثلاث شعرات فيها دم، يعني هذا في الحقيقة تشديد ليس عليه دليل، وليس هناك دليل يدل على أنه لا يجوز أن تسقط الشعر والشعرتان والثلاث والأربع. لا، الله تعالى نهى عن الحلق، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ما قال لا تسقطوا شيئا من الشعر، فرق بين حلق الرأس وبين سقوط شيء من الشعر. وثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم وسط رأسه، ومعلوم أن الحجامة وسط الرأس تحتاج إلى حلق محل المحاجم، لابد أن يحلق جزء من الرأس من أجل أن يوضع المحجم، فما يمكن أن يحتجم من وراء الشعر، لابد من حلق مكان قدر المحجم. ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام افتدى، فيقال إن الأمر واسع، لكن الصواب في هذه المسألة أنه يجوز للمحرم سواء كان رجلا له شعر كثير أو امرأة احتاج إلى تسريح شعره فلا بأس أن يسرحه، ولو تساقط بعض الشعر فإنه لا بأس بذلك. كذلك في من أراد أن يضحي في العشر فلا بأس أن يسرح شعره ولو سقط بعض الشعر، يعني الأولى هو تركه، الأولى تركه، لأن الحاج يعني الأولى أن يكون شعثا، انظر العباد جاءوني شعثا غبرا، لكن لو احتاج للتسريح فلا مانع. لهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنقضي رأسك وامتشطي، ولا يقال أن عائشة خرجت من العمرة رفضت العمرة، قال ودعي العمرة، أن بعضهم قال أنها تركت العمرة رفضت العمرة، يعني معناها أنها صارت لا في عمرة ولا في حج، فصرحت رأس لأنها ليست في إحرام، هذا غير صحيح. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما طافت بالبيت والصفا قال يكفيك طوافك بالبيت وبالصفا والمروة لحجك وعمرتك، يعني هذا الآن دليل واضح على أنها حجت واعتمرت وأنها قارنة. وقوله دعي العمرة ليس المعنى دعي الإحرام، وإنما المراد دعي العمرة أي أعمال العمرة، لأن أعمال العمرة دخلت في الحج فلم تعمل أعمالا منفصلة. فلا شك أن عائشة رضي الله عنها امتشطت وهي محرمة، محرمة بالحج بالعمرة، هي في إحرام ومع ذلك أمرها أن تمتشط وثم تدخل الحج على العمرة. وهذا الذي رجحه ابن القيم رحمه الله، قال إذا احتاج المحرم تسريح شعره فلا بأس، وما سقط فإنه لا بأس لأنه ما تعمد إسقاطه، لكنه يسرح برفق. وهلي بالحج ودعي العمرة هي أعمالها ففعلت إلى آخره، يعني ما بقي يأتي في الحديث الآخر.
القاموس يقول الحرم والمحرم حرم مكة،
يطلق على هذا. طيب، يعني يقول في القاموس أنه يطلق الحرم يقال له الحرم والمحرم مثل ما ذكر.
باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه أن يقيم على إحرامه، وذكر قول سراقة. حدثنا الحسن بن علي الخلال الهذلي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سليم بن حيان قال سمعت مروان الأصفر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: بما أهللت؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لولا أن معي الهدي لأحللت. وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت يا علي؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأهدي وامكث حراما كما أنت. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن فجئت وهو بالبطحاء فقال بما أهللت؟ قلت أهللتك إهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل معك من هدي؟ قلت لا. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني فأحللت فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي فقدم عمر رضي الله عنه فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي.
باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يفهم من هذا التبويب أن المؤلف رحمه الله البخاري يرى أن الإحرام المبهم المعلق أنه لا يصح إلا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يصح، لابد أن يحدد ما أهل به، إما حجا أو عمرة أو قران حجا وعمرة. لكن الصواب في هذه المسألة أنه يجوز الإنسان أن يحرم إحراما مبهما، يقول لبيك ويتلبس بالنسك ولا يحدد شيئا، أو يقول اللهم أني، يقول أهللت بإهلال زيد أو عمر أو نحو ذلك في شخص معين فينعقد الإحرام. لكن لابد من التعيين قبل الطواف حتى تبين هل هو طواف عمرة أو طواف قدوم إذا كان أهل بالحج، فلابد أن يعين قبل الطواف. ويجوز أن يحرم بإحرام مطلق أو إحرام معلق على إحرام شخص معين، لكن المؤلف رحمه الله كأنه يعني يرى أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأحكام لم تتضح لبعض الصحابة رضي الله عنه، علي جاء من اليمن فلا يدري بما أهل النبي عليه الصلاة والسلام فعلقه، يعني لأن وقت التشريع ولم تثبت الأحكام ولم تعلم يعني على وجه التفصيل، يعني هذا خاص بذلك الوقت، لكن بعد ذلك استقرت الشريعة وعرفت الأحكام فلا بد أن يعين. لكن الصواب المشهور عند الفقهاء أنه يجوز أن يحرم بإحرام مطلق أو بإحرام معلق على إحرام شخص، لكن ينعقد، ولكن لا بد من التعيين قبل الطواف حتى يتبين هل هو طواف عمرة ركن أو طواف قدوم سنة، لا بد من التعيين قبل الطواف. لكن إذا قال إذا لبى فإنه انعقد إحرامه، فلا بد أن يعين إما عمرة أو حج، إما عمرة أو حج أو عمرة وحجا، يعني لا بد بعد ذلك له الخيار، إن شاء جعله عمرة مستقلة مفردة، وإن شاء جعله حجا مفردا، وإن شاء جعله قرانا، له الخيار، لكن لا بد أن يعين قبل أن يطوف بالبيت.
مطاف وطواف واحدا بعد
آخر، هذا يمكن يأتي في موضوعه، يعني المقصود أن هذا الدليل على أن المتمتع يجب عليه أن يطوف أن يسعى مرتين، والطواف هنا محمول على السعي، فطواف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا واحدا، قال الحافظ لفظ الإسماعيلي وغيره طوافا آخر، قال وهذه اللفظة أصح، طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. ما المراد بالطواف هنا؟ الطواف بالبيت ولا بالصفا والمروة؟ قطعا أن المراد به الطواف بالصفا والمروة. لماذا؟ إنه قال وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، ومعلوم من الأحاديث الكثيرة ثابتة في الصحيحين أن الذين جمعوا الحج والعمرة طافوا بالبيت كم مرة؟ مرتين، النبي عليه الصلاة والسلام طاف القدوم ثم طاف يوم النحر، وكذلك الذين قرنوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم طافوا القدوم وطافوا طوافا آخر بالبيت وهو طواف الإفاضة. فأما السعي فلم يسعى النبي عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة، والسعي يطلق عليه طواف كما قال تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فالطواف هو الدوران هذا يدور بالبيت وهذا يدور بين الصفا والمروة فهو طواف. فالراوي أجمل، والمراد به يعني السياق يعين أن المراد بالطواف السعي، فهذا دليل صريح صحيح أصل الحديث الصحيحين، يدل على أن القارن يجب عليه أن القارن يكفي سعي واحد، وأن المتمتع يجب عليه أن يسعى سعيين. مسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الصواب من أقوال أهلهم. أما قول جابر رضي الله عنه لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، فإن هذا محمول على الذين قرنوا، لم يطف النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه بالصفا والمروة إلا طوافا واحدا، هذا محمول على من قرن. وأما من تمتع فإنه قد طاف مرتين كما في هذا الحديث. يعني المحمول على أنه من محارمه، يعني معروف هذا لابد، يعني المجملات هذه الأشياء المجملة هذه ما يتمسك بها وتشكل، المرأة من قومي يعني محمول على أنه محرم له، أن الأجنبية ما يجوز أن تمس رأس الرجل يخلو بها، وليس بشرط أن يكون خلوة، لكن يبعد أن يأتي الأمرأة أجنبية تمشط شعره، فمثل مجملات هذه تحمل على أحسن المحامل. نعم من محامل. نعم يأتي إن شاء الله في الأبواب اللي بعده، هذا في كلام طويل وأخذ وردي في الباب اللي بعده التمتع، نقف عليه إن شاء الله.
باب قول الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال ابن عمر رضي الله عنهما أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان. حدثنا محمد بن بشار قال حدثني أبو بكر الحنفي قال حدثنا أفلح بن حميد قال سمعت القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج فنزلنا بسرفة، قالت فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا. قالت فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه. قالت فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة. قالت فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك يا هنتاه؟ قلت سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة. قال وما شأنك؟ قلت لا أصلي. قال فلا يضيرك، إنما أنت امرأة من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجتك فعسى الله أن يرزقكيها. قالت فخرجنا في حجته حتى قدمنا منى فطهرت، ثم خرجت من منى فأفضت بالبيت. قالت ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى نزل المحصب، ونزلنا معه فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما فقال اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة، ثم افرغا ثم أتياها هنا، فإني أنظركما حتى تأتياني. قالت فخرجنا حتى إذا فرغت من الطواف ثم جئته بسحر، فقال هل فرغتم؟ فقلت نعم، فآذن بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس، فمر متوجها إلى المدينة ضيرا، من ضار يضير ضيرا، ويقال ضار يدور دورا وضر يضر ضرا.
باب قول الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج أشهر، هذا فيه تقدير، الحج هو أعمال وأقوال ليست زمانا، الحج هو طواف وسعي ورمي ومبيت وكذا ودعاء وتلبية. فإذا لابد من تقدير الحج أي زمن الحج أو وقت الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج. هذه الأشهر معلومات هي شهر شوال وذو القعدة فتح القاف وذو الحجة بالكسر عشر من ذي الحجة على قول الثاني تسع من ذي الحجة قول الثالث وجميع ذي الحجة ثلاثة أقوال منهم قال إنها إن أشهر الحج الثلاثة كلها الشوال والقعدة ما فيها خلاف لكن خلاف في الحجة منهم من يجعله كله هو مذهب مالك رحمه الله وقالوا لأنه قال الحج أشهر معلومات والأصل أن الجمع يطلق على الثلاثة فيكون ذو الحجة كله من أشهر الحج. والقول الثاني أنه أن الحج تسع من الحجة لقوله تعالى فمن فرض فيهن. ومعلوم أن الحج لا يفرض في اليوم العاشر يعني من إذا انتهى التاسع لا يمكن أن يفرض الحج. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن فالفرض هنا ينتهي بنهاية اليوم التاسع. أما العاشر فإنه لا يمكن أن يفرض فيه الحج إذا طلعت الشمس من يوم النحر فقد فات الحج بفوات عرفة. هذا السبب الذي جعله تسعة والمشهور من المذهب أنه عشرة على ما سمعنا من قول ابن عمر رضي الله عنه أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. لماذا عشر؟ قالوا كيف نخرج يوم النحر وفيه أكثر أعمال الحج وهو يوم الحج الأكبر فالله تعالى سماه يوم الحج الأكبر فكيف يخرج من أشهر الحج. على كل حال الأمر في هذا واسع لكن الأقرب يعني أن أشهر الحج هي شوال ذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. فإن قال قائل طيب لماذا لا ندخل يوم التشريق إذا دخلنا يوم النحر لأنه إما أن نقول تسعة أو ندخل أيام التشريق لأن فيها أعمال حج أيضا 11 و12 و13 فيها رمي الجمار. نقول أولا هذا لم يقل به أحد فيما أعلم الأقوال ثلاثة 9 10 وجميع ذي الحجة فهذا ما أعلم أنه قال به أحد. ثم أيضا يقال أن الثلاثة أيام التشريق هذه تكميل أن الحج وقع في مجمله وفي معظمه وأكثره وهذه مثل التكميل هذه كالتكميل للحج وليست من أركان الحج بخلاف ما يكون في يوم النحر ففيه بعض الأركان مثل الطواف والسعي فهي هذه من الأركان. فعلى كل حال يعني وقول أنه التسع هذا يستقيم مع الآية قول تعالى فمن فرض فيهن لكن على كل حال كان تسع أو عشر الأمر في هذا سهل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج ليس المراد السنة التي يقابلها يعني المكروه قال سنة سن ويكره هذا اصطلاح فقهي يعني حادث والمعروف عند الصحابة إذا قيل السنة كذا يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس المراد به السنة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وذلك ذكر الحافظ رحمه الله في الشرح عن ابن عباس أنه جاء عنه أنه قال لا يصح أو لا يصلح الإحرام في غير هذه الأشهر فيبين يعني المراد من قول عباس السنة ليس المراد به السنة الاصطلاحية إنما المراد أنه هذه سنة عليه الصلاة والسلام فلا يصح حج من خالف. اختلف العلماء في هذه المسألة من أحرم قبل أشهر الحج يعني أحرم بالحج في رمضان أو في شعبان هل يكون محرم الحج هل يصح حجه؟ على قولين منهم قال إنه يصح مع الإثم والقول الثاني أنه لا يصح وأنه يصير يعني يجب عليه أن يجعلها عمرة يعني عقد الإحرام يعني إنسان قبل شوال في رمضان قال لبيك حجا فإنه ينعقد إحرامه ويجب عليه أن يحولها إلى عمرة ولا يصح إحرام الحج. ومن المقال أنه يصح مع الإثم. لكن ظاهر الآية أنه لا يصح. قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج. الحج أشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج مفهومه أن من لم يفرض فيهن فليس له حج. على كل حال اللي عليه أكثر أهل العلم أنه يصح مع الإثم. يعني هذا إنسان أحرم في مثلا آخر يوم رمضان واستمر على إحرامه حتى حج ثم جاء يسأل أنا لبيت أحرمت في رمضان قلت لبيك حجا واستمر على إحرامه إلى أن حج هل يصح حجه أم نقول حجك باطل؟ إن جاء يسأل قبل عرفة الأمر سهل نقول له اقلبها عمرة نأمره بهذا أمرا قل يجب عليك أن تحولها إلى عمرة ثم تحرم بالحج بعد ذلك. لكن لو جاءنا بعدما انتهى الحج وقال إنه أحرم في رمضان وحج بهذا الإحرام وإن كان هذه مسألة نادرة أن يبقى الإنسان شهرين وقرابة 10 أيام أو أكثر بإحرام لكن لو وقعت فيقال أكثر العلم على أن حجك صحيح ولكن لا تعد يعثم يجب عليه التوبة والاستغفار وأكثر العلم على أن حجه صحيح مع الإثم. ذكر حديث عن الشاهد من قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم أو حرم بضم الراء الحج يعني تعني بهذا الأماكن المحرمة كالمشاعر الحرم وما فيه من شعائر الله لم خرجوا في أشهر الحج هذا هو الشاهد لم خرجوا في أشهر الحج وليالي الحج تنفيذا واستجابة لقول تعالى فمن فرض فيهن الحج. والله أعلم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. نعم. وقالوا الأماكن المحرمة يعني الحرم وما فيه من مشعر منى ومزدلفة مشعر الحرام وكذا يعني الأماكن المحرمة. نعم.